بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح القواعد الفقهية. درس اليوم حول قاعدة مهمة، هي تغير الاجتهاد والفتوى. قلت: فصل. تغير الأحكام ليس ينكر، في كل حكم شأنه التغير، وشرطه الضابط للحالات بأن يناط الحكم بالعداد. إذن الأحكام تتغير، ولكن ليس على الإطلاق. لذلك قلت: في كل حكم شأنه التغير. إذا كان هذا الحكم من شأنه أنه لا يتغير، فحينئذ لا يجوز تغييره، لا يجوز تغييره. ويأتي تفصيل في هذا. أيضا هنا ضابط مهم علاوة على الضابط الأول، أن هذا الحكم الذي يتغير من الأحكام التي نيطت بالعادات، من الأحكام التي علقها الشارع بالعادة. والعادة هل ثابتة أم متغيرة؟ متغيرة. إذن يتغير هذا الحكم تبعا لها. لابد أن نفهم هذه المسألة، لأن هذه المسألة لم يفهمها بعض الناس، وظن أن معناها أن الحكم الشرعي يتغير مطلقا هكذا، هذا ليس بصحيح. وابن القيم رحمه الله قرر هذه القاعدة ومثل لها، وسمعت بعض العلماء في هذا العصر يرد على ابن القيم ويطلب من يرد عليه. حقيقة هذا كلام من لم يفهم القاعدة، الفهم الذي أراده ابن القيم رحمه الله كما سيأتي. وبعض الناس طرف آخر، طبعا في طرف الأول رد القاعدة مطلقا ولم يفهم معنى القاعدة وما قرره ابن القيم. طرف آخر أخذ هذه القاعدة واستعملها بإطلاق، هؤلاء هم المميعون. إذن الطرف الأول رد مطلقا، الثاني استعملها مطلقا، ولعل التطرف الثاني هو الذي أدى إلى التطرف الأول، يعني التفريق الثاني هو الذي أدى إلى الإفراط الأول. يعني هؤلاء لما رأوا أن القاعدة استعملت في غير موضعها، يعني وجاءوا ناس منحرفون والعياذ بالله، وأرادوا تغيير أحكام الشريعة في بعض المواضع، في بعض المواضع كما سمعنا أن بعض الناس يبيح أن يتزوج النصراني بالمسلمة، أليس كذلك؟ هذا موجود وقاله بعض الناس من المشهورين، أباح أن يتزوج النصراني بالمسلمة، وأباح أن يغير المسلم دينه في ظل الدولة الإسلامية، هكذا زعم. والله الدولة اللي تخلي الإنسان يغير دينه هذه ما هي دولة إسلامية، نسأل الله العافية. فهؤلاء مع الأسف لم يفهموا القاعدة، استعملوها بإطلاق وجاءوا إلى أحكام شرعية أساسية لا يجوز تغييرها، فغيروها وبدلوها وتلاعبوا فيها، تلاعبوا فيها. لما رأى أولئك التلاعب من هؤلاء ماذا فعلوا؟ أغلقوا الباب وأسقطوا قاعدة من أكثر قواعد الفقه الإسلامي فائدة، كما سيأتيك، يأتي توضيح لهذا ولهذا إن شاء الله. نعم، قلت لا ينكر، هنا القاعدة تقول لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. سوف يأتي شرح هذه القاعدة وبيان المراد منها. نعم، إيه في القاعدة أشد عليها ضمة، لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان، ضمة ضمة. نعم، نبدأ الشرح.
قال شيخنا غفر الله له ولوالديه: المراد بهذه القاعدة الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف والعادة، فإن هذه الأحكام تتغير بتغير عادات الناس من زمن إلى زمن آخر، كما جاء في قرار المجمع الفقهي ما نص: ليس للفقيه مفتيا أم قاضيا الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف، انتهى. ما وقد أسهم الإمام العلامة ابن القيم في بيان هذا المعنى وعقد له فصلا في كتابه إعلام الموقعين، قال فيه: فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والوليات والعوائد.
يعني تأمل، قلت في الحاشية هنا تأمل في دقة التعبير حيث قال الفتوى ولم يقل الأحكام لئلا يقع لبس في المراد. وانظر إغاثة اللهفان المجلد الأول صفحة 30 و300، حيث قسم الأحكام إلى قسمين: ألف نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، ما في كلام، ما يتغير، حكم الله عز وجل ثابت لا يتغير. ب: ونوع يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا. وهذا الحكم، هذا باء نوع الثاني، هو المناط بالعادات، هو المناط بالعادات. يعني مثلا مثال ذلك، هو سوف تأتي أمثلة بس أنا حتى نفهم على السريع. الصداق، هل يمكن لأحد أن يلغي الصداق؟ يقول يعني يأتي مثلا حاكم أو أمير ويقول: فليتزوج الرجال النساء بدون صدق، هل له ذلك؟ ليس له ذلك، الصداق حكم ثابت في الكتاب والسنة. لكن تحديد الصداق، تحديده هذا يتغير بتغير الزمان والمكان والعادات، بل حتى في العصر الواحد يتغير باختلاف الأزمة. يعني الآن نحن، الشخص منا مثلا يدفع 30,000، في بعض البلاد ربما يدفع 1,000 وربما أقل. إذا تلاحظون الصداق ثابت ولكن مقداره يتغير. فمثلا لو أن شخصا دفع صداقا 30,000 في بلاد لا يتعدى فيها الصداق 5,000 وغرر به، هل له أن يشتكي ويرفع قضية؟ له ذلك، والقاضي يحكم له ويجبر ولي المرأة أن يرد له الزائد، أليس كذلك؟ في حين أنه في هذه البلد التي فيها الصداق مثلا يصل إلى 30 ليس له ذلك. إذن هناك يأخذ الزائد وهنا لا يأخذه. طب لماذا تغير الاجتهاد هنا والقضاء؟ بتغير العادات. يعني تلاحظون، لا شك هذا شيء واقع. ما يأتي شخص مثلا في من هذه البلد السعودية مثلا ويقول ويطلب الزائد، لماذا؟ وتزوج امرأة في هذا البلد ودفع 30، قال: أنا تزوجت في جنوب آسيا فدفعت ما مقداره 1,000 ريال، ما مقداره دفعت ما يقدر ب1,000 ريال. يعني تزوجت هناك في تلك الديار ب1,000 وأنتم كلفتموني 30,000، ردوا علي مالي، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. نقول له: أنت الآن في بلد هذا عرفه، هذه عادته، الصداق فيه هذا المقدار، وتزوجت ب1,000 في بلد أيضا تلك عادته، هذه عادته. إذن تلاحظون أن الاجتهاد، لأن القضاء في الغالب يبنى على ماذا؟ على الاجتهاد، على الفتوى. فتلاحظون أن حكم القاضي هنا كحكم المجتهد، كالفتوى اختلف باختلاف العادات. وهكذا في النفقة أيضا تختلف باختلاف العادات والأزمان والأمكان إلى آخره. نعم، هذا مثال حتى ما يأتي شخص كذلك العالم الفاضل الذي سمعته واستغربت منه هذا الشيء أن يقول هذه قاعدة ينبغي أن يرد عليها، لم تفهم، والله المستعان. نعم، تفضل.
ثم ذكر أحكام تغيرت فيها الفترة بتغير الحال والزمان، ومن ذلك مسألة الطلاق بالثلاث لفم واحد. كانت طلقة واحدة رجعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. ثم إن عمر رضي الله عنه جعل التطليقات الثلاث لفم واحد، طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وألزم به وقضى به في خلافته. وتابعه عليه الصحابة رضي الله عنه وجمهور العلماء.
الطلاق بفم واحد كان يقول لها أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق طالق، يعني يوقع عليها الطلاق بلفظ واحد بفم واحد. هذا معنى بفم واحد. هذا الطلاق بالثلاث بفم واحد أو بلفظ واحد أو في مجلس واحد، يعني ليس متفرقا وإنما هكذا دفعة واحدة أو بطلقة واحدة. هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعد طلاقا واحدا، طلاقا رجعيا، وتحسب واحدة، ويأثم من فعل ذلك، يأثم، ولكن تحسب طلقة. في زمن أبي بكر كذلك، صدرا من خلفة عمر كذلك، كانت تحسب واحدة. ثم عمر رضي الله عنه لما رأى الناس أكثر من هذا الطلاق وتهاونوا في حد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى جعل لنا سعة، نطلق ثم نراجع ثم نطلق ثم نراجع، يعني الله عز وجل سعة، فهم استعجلوا، فهذه السعة وهذا التفريق أوقعوه دفعة واحدة. فعمر لما شاف أن الأمر توسع فيه الناس وتهاونوا ألزمه، من يطلق فم واحد فإننا نلزمه بالثلاث كلها، فيكون طلاق هذا طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هكذا قضى عمر. ابن القيم يقول إن هذه المسألة من الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان والأوضاع، الظروف يعني بلغة العصر اليوم. طب ما هو الظرف الذي تغير الآن؟ الظرف هو تهاون الناس. نعم التهاون، عمر رأى أنه في تهاون وفي والناس أكثرت من هذه الصيغة، فهذه من السياسة الشرعية الحكيمة السديدة التي كان عليها عمر. هل هذا يعني إلزام عمر الآن الناس بالطلاق البائن بينونة كبرى في من طلق بفم واحد، هل هذا حكم شرعي لا يتغير؟ يتغير، أحسنت، هذا ليس حكما شرعيا ثابتا لا يتغير. ولذلك إذا جاء شخص بعد ذلك واختار القول الأول هل ينكر عليه؟ ما ينكر عليه. فننتبه لهذه النقطة. نعم نسمع بقية الكلام. هذا من القسم الأول. الآن سؤالك، هل هذه المسألة الطلاق بالثلاث بفم واحد هل هو من المسائل التي لا يمكن تغييرها أو يمكن تغييرها؟ الجواب يمكن تغييرها، من المسائل التي يمكن تغييرها، والدليل على إمكانية تغييرها أن عمر غير أمضاها، عمر أمضاها جعلها طلاقا بائنا والصحابة أقروا على ذلك. جيد، فلو كانت هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن تغييرها لأنكروا على عمر، بل عمر رضي الله عنه لا يقع في مثل هذا أن يغير حكما شرعيا أبدا، لا يفعل ذلك رضي الله عنه. وهذا كالمتعة في الحج، كالمتعة في الحج، عمر كان ينهى عنها والنبي عليه الصلاة والسلام فعلها، النبي فعلها ولذلك بعض الصحابة فعلها، عمر كان ينهى عنها لمصلحة كان يراها رضي الله عنه، عنده يعني هذا من اجتهاده، عنده اجتهاد في ذلك. لكن هذه المسألة أقوى من المتعة لأن الصحابة تابعوه في ذلك. ابن عباس هو الذي أخبر بهذا، ابن عباس هو الذي أخبر بأن الطلاق بالثلاث هذا كان في زمن النبي يعد واحدة، ثم في زمن أبي بكر صدر من خلفة عمر، ثم عمر قال كذا وكذا، يعني هذه من الأحكام التي يدخلها الاجتهاد وتتغير بتغير الظروف. نعم.
الذي قضى به عمر رضي الله عنه هو من هذا الباب، تغير الفتوى والاجتهاد بتغير الأحوال والزمان. قد بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله بيانا شافيا، وانتصر للرأي الأول وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق المذكور طلاق رجعي، كما دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم، ولم يأتي بعده إجماع القدر. ثم قال ابن القيم: ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق، وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم، ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة يراد للدوام لا نكاح تحليل، فإنه كان من أشد الناس فيه، فإذا علموا ذلك كفوا عن الطلاق. فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه، ورأى أن ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد الصديق وصدر من خلافته كان الأليق بهم، لأنهم لم يتتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق، فقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا، فلما تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه عقوبة لهم، فإن الله تعالى إنما شرع الطلاق مرة بعد مرة ولم يشرعه كله مرة واحدة، فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه ولعب بكتاب الله، فهو حقيق أن يعاقب ويلزم بما التزمه، ولا يقر على رخصة الله وسعته وقد صعبها على نفسه، ولم يتق الله ويطلق كما أمره الله وشرعه له، بل استعجل فيما جعل الله له المناة فيه رحمة منه وإحسانا، ولبس على نفسه واختار الأغلب والأشد، فهذا مما تغيرت به الفتوى لتغير الزمان. وعلم الصحابة رضي الله عنهم حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في داره، فوافقوه على ما ألزم به. انتهى.
نعم، كلام جميل جدا. ابن القيم رحمه الله عنده أسلوب أخاذ وبليغ جدا، الله يرحمه. طيب، الآن في إيرادات سوف نجيب عليها. نعم، تابع.
قلت: فإذا كانت هذه سياسة حسنة من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لماذا اختار ابن القيم القول الآخر؟ يجيب ابن القيم عن ذلك فيقول: لما تغير الزمان وبعد العهد بالسنة وآثار القوم وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس، فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفته من الإفتاء، بما يعقم سوق التحليل أو يقللها ويخفف شرها.
إيش التحليل؟ التيس المستعار، يعني ما الذي حصل أو حصل الداهية في الناس؟ المسألة الآن مو فقط أن الناس تتايعوا وأكثر من الطلاق الثلاث هذا، ولكن الذي حصل إن الشخص لما أصبحت الفتوى، فتوى عمر هذه هي المعتمدة عند المذاهب الأربعة وعند القضاة وعند العلماء في الغالب الكثير، أصبح العلماء يلزمون بها كما ألزم عمر، فإذا جاء شخص وقد طلق بهذه الصيغة فرقوا بينه وبين امرأته وتشتت الأولاد وخرب البيت وتفرق الأسرة وتفرق الشمل، وكثير من الناس لا يصبر عن الزوجة ولا يصبر على تشتت أولاده وخرب بيته، هذه مصيبة. لكن ما الذي أوقعه فيها؟ هو نفسه، لو اتقى الله ما وقع في هذا. ولذلك الله في سورة الطلاق يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. هو ما اتقى الله، فلما يلزمه القضاة مثلا أو العلماء بهذا الطلاق وبالتفريق وبالخراب تضيق عليه الدنيا بما رحبت، ويقال له: لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فحينئذ يقول لك: ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل. فحرصا على امرأته وعلى أسرته وأولاده يضطر لهذه الدناءة، في الحقيقة يضطر لهذه الدناءة أن يأتي بتيس مستعار، يتزوجها كذا زواج، تحليل وليس الزواج رغبة يحللها له. ابن القيم يقول هذا كثر في الناس سوق إيش يقول قامت سوق التحليل، يعني شوف التصوير من كثرتها وشيوعها كأنها سوق، سوق التحليل. وكذلك التصوير فيه شيء من البلاغة ومن التهويل والتقبيح، يعني أصبح هؤلاء الناس الذين يؤتى بهم لهذا الزواج كأنهم مواشي في الحراج، كأنهم مواشي في السوق، يؤتى به ليحلل. هو التيس المستعار كما جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها ضعف. طيب الآن ماذا نفعل؟ نحن بين أمرين أحلاهما مر، ولكن طبعا في أمر أضر وأخطر وأكثر بلاء من الثاني. إما أن نرجع إلى الأمر الأول فنجعل هذا الطلاق طلاقا واحدا، وبذلك عطلنا سوق التحليل وقضينا على هذه التيوس المستعار. أو أن نمضي فتوى عمر وبذلك قامت سوق التحليل وقام هذا الفساد في الناس. إذن الآن ما هي السياسة الشرعية الحسنة في هذه الحالة؟ أن نرجع. ولذلك أنا قلت هنا ابن القيم يقول إن هذه كانت سياسة شرعية حكيمة من عمر. أوردت أنا سؤالا قلت طب إذا كانت سياسة شرعية لماذا خالفها ابن تيمية ابن القيم؟ خالفوها لسياسة شرعية أيضا حتى نقضي على بلاء أعظم من ذاك البلاء الذي رعاه عمر رضي الله عنه. هذا هو السبب. نعم نتابع. وإذا عرض
على من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن بينهما تبين له التفاوت وعلم أي المسألتين أولى بالدين وأصلح للمسلمين، إذ لا يستريح أحد في أن الرجوع إلى ما كان عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر الصديق وصلهم من خلافة عمر أولى من الرجوع إلى التحليل والله الموفق انتهى.
نعم.
ومما يفرع على القاعدة المذكورة أيضا جواب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد سئل عن النساء يخرجن في العيد في زماننا قال لا يعجبني هذا إنهن فتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا يعم سائر الصلوات انتهى. قلت هذا قاله الإمام أحمد في زمانه، كيف لو رأى الإمام أحمد النساء في زماننا حين يخرجن إلى مصلى العيد وما يقع من الافتتان وإظهار الزينة والاختلاط بين الرجال والنساء عند الانصراف من الصلاة؟
الله المستعان. هذا مشاهد مع الأسف. نعم.
ومن هنا قالت عائشة رضي الله عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. ومن فروع القاعدة قبول شهادة من تلبس بفسق ظاهر تحلق اللحية
بمفسق ظاهر،
قبول شهادة من تلبس بمفسق ظاهر كحلق اللحية لئلا تضيع الحقوق وتتعطل المصالح، فإن هذه المعاصي قد كثرت في الناس وتلبس بها معظمهم والله المستعان.
يعني شهادة الفاسق لا تجوز، شهادة الفاسق لا تجوز، هذا الحكم الشرعي، ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الفاسقون. إذن أفادت الآية أن الفاسق لا تقبل له شهادة، هذا حكم شرعي. طيب الآن من المفسقات حلق اللحية، لو أردنا أن نرد شهادة حالق اللحى تتعطل المصالح، فنضطر إلى قبول الشهادة. ونقول لعموم البلوى بهذا الأمر وكثرة من يفعله من المسلمين، فنقول إن هذا لا يمنع من الشهادة، لا يمنع من الشهادة، والله أعلم. نعم. ومن فروعها
إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم.
الدعار معنى بمعنى المجرمين واللصوص وقطاع الطرق، يعني هذا لهم الدعار. نعم.
عند كثرة فساد الزمان، وأول من فعله عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فإنه قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. وقول الناظم: وشرطه الضابط للحالات إلى آخره.
نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.